يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، حياكم الله جميعاً في هذه الدورة العلمية، دورة الإمام مالك 11، وإن القلب ليسعد بوجود هذه الجموع في هذا المسجد وحرصهم على تلقي العلم من العلماء وطلبة العلم. ومن جانب آخر، نجد الكثير من الناس انصرفوا عن العلم الشرعي إلا من رحم الله. لذلك لا بد لطالب العلم الشرعي أن يعلم أن الدعوة المبنية على الكتاب والسنة تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ولا سبيل لسلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق. ولذلك قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة، وهما العلم النافع. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بقدر الأنفاس. وقال رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. فأسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمات البسيطة، سائل المولى التوفيق والسداد للجميع. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لقائد هذه الدولة الكريمة وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبي. كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودهم المبذولة في خدمة الدين والدولة. كما أشكر مشايخنا الكرام حفظهم الله على جهودهم الملموسة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والشكر لكم أيها الحضور، فجزاكم الله خيرا. وليتفضل الشيخ الدكتور محمد، مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذه المجالس التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين الحسنات. حياكم الله في رياض العلم، حياكم الله في مجالس الذكر، حياكم الله في ميادين العبادة، وحياكم الله في هذه الأماكن التي يذكر فيها الله جل وعلا ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتدارس فيها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. شكر الله للجميع حضورهم، ونشكر قبل ذلك ربنا جل وعلا فله المنة والفضل على ما نحن فيه من النعم والمنن التي لا تعد ولا تحصى. له الحمد سبحانه أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد على كل حال، وله الحمد على كل نعمة، سبحانه جل في علاه. ثم أيضاً لا ننسى أن نشكر بعد شكر الله جل وعلا من قد تقدم ذكر الكلام بشكرهم من أخي الفاضل الأستاذ أحمد بن خليفة المهيري على ما ذكره من شكر القيادة وشكر دائرة الشؤون الإسلامية، وكذلك بعد هذا نشكره هو ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين على جهودهم الكبيرة المذكورة المشكورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتهم. نشكر من كان ساعيا في مثل هذه اللقاءات، ونشكر بعد شكر الجميع أيضا من يستمع إلينا خلف الأجهزة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. هذا المتن الذي نتدارسه بإذن الله في هذه الفترة هو كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري كتاب تضمن جملة من الأحاديث التي سيظهر لنا فيها من حسن التبويب والاختيار للإمام البخاري رحمه الله مما يدل على جودة فقهه وعلى مكانة علمه رحمه الله. وقبل الكلام عن متن هذا أو عن قراءة هذا المتن، فالكتاب هو ما جمع العديد من الأبواب. أما الفتن فالفتنة في الأصل الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار. وأما في الاصطلاح فقد جاءت لها معاني كثيرة في كلام الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن معاني ما جاء في كتاب الله جل وعلا جاءت الفتنة بمعنى الاختبار أو الابتلاء، كما قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون لا يبتلون. كذلك جاء من معانيها العذاب، كما قال ربنا جل وعلا: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فقولهم من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، أي من بعد ما عذبوا. وجاءت الفتنة أيضا بمعنى الشرك أو الكفر، كما في قول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون الشرك، أي لا يكون الكفر. أيضا من معاني الفتن اشتباه الحق بالباطل، إذا اشتبه الحق بالباطل يقال هذه فتنة. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تكن فتنة في الأرض، أي اشتباه للحق بالباطل كما جاء في تفسير الآية. أيضا الإضلال، الضلال. الله جل وعلا قال: ومن يرد الله فتنته، أي إضلاله، ومن يرد الله فتنته. ثم كذلك من معانيها اختلاف الناس وتفرقهم وعدم اجتماع قلوبهم، فالله جل وعلا قال: ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي يبغونكم التفرق والتنازع. وقد يمتد هذه أو تمتد هذه المعاني إلى معنى الجنون: بأيكم المفتون، أي المجنون، كما في التفسير، إلى غير ذلك من المعاني. لكن المراد هنا في هذا الكتاب جملة من هذه المعاني منها ما يتعلق باشتباه الحق بالباطل والنجاة في ذلك، وأيضا ما يكون من نتاج هذه الفتنة من العذاب كما سيأتي معنا في جملة من الأحاديث. فهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله لها فقه عظيم، ولا سيما وأن الفتن تجول في الناس وتحيط بهم وتطرق أبوابهم وتدخل ديارهم. والفتن على نوعين: فتن في الشبهات، وهو ما يتعلق بأمر الديانة وباب الإضلال والانحراف عن الحق، وفتن تتعلق بالشهوات وما يتعلق بجانب المعاصي والمخالفات والانحراف عن أبواب الطاعات. ولو تأملنا في هذين الأمرين لوجدنا أنهما سببا إضلال الناس والانحراف بهم عن صراط الله جل وعلا، إلا من نجاه الله جل وعلا منهما. فالناس إما انحراف فكري ضل عن الصراط المستقيم وانحرف عن الهدي القويم وأدبر عن كلام الله جل وعلا الذي هو سبب النجاة في التمسك بالحق ومنهج الحق، أو انحراف في أبواب الشهوات وانغماس في الذنوب والملذات والانحراف عن أبواب الطاعات. كل هذا فتنة، وإن كان الانحراف في باب الشبهات أعظم ضرراً وأكثر انحرافاً وأشد إضلالاً للعبد. ولذلك كان سلف هذه الأمة يرون أن باب الشهوات أخف من باب الشبهات، وأن باب الشبهات أعظم من باب الشهوات. ولذلك جاء عن سفيان ابن عيينة رحمه الله أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ولذلك البدعة قل من يتوب منها، لأنه يتدين لله جل وعلا بها ويرى أنها دين يجب أن يصان وأن يستمر عليه، بخلاف المعصية يأتيها صاحبها وهو ربما كاره لها، يعرف خطرها ويتضايق من وجودها ويضيق صدره من فعلها، ولكن مع ذلك قد تؤزه نفسه إلى المخالفة. فضرر البدع أشد، وهو باب الشبهات. ولذلك لم يأتي في شريعة الإسلام الهجر بأشد مما جاء في أمر الانحراف الفكري، أشد مما جاء في باب المعاصي. قد جاء في قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك أجمع العلماء فيما نقله جمع من المحققين من أهل العلم على هجران مجالس الإحداث والضلال والابتداع، ولم يحصل هذا الإجماع في غيره، وإن كان باب المعاصي باب شديد والمخالفة فيه مخالفة لرب العالمين، لكن باب البدع والإحداث فيها أعظم وأجل وأشد وأخطر وأنكى في إيمان العبد وفي إسلامه. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: كتاب الفتن. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي يحذر من الفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا، فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: اللهم إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
نعم، أول ما بدأ المصنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله هذا الكتاب بدأه بقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: باب ما جاء في قول الله، وذكر الآية. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. فهذه الآية فيها أمر من الله جل وعلا باتقاء الفتنة، وهو الابتعاد عنها، والابتعاد عن الفتنة ابتعاد عن أسبابها، والنجاة من الفتن هو الحرص على أسباب النجاة منها. وأسباب النجاة منها عديدة، ولكن جملة هذه الأسباب في خمسة أسباب. أما السبب الأول في النجاة من الفتن فهو بالتمسك بكتاب الله جل وعلا، فهو الهدى والنور، وفيه نجاة العباد من كل فتنة ومن كل ابتلاء وامتحان. فالله جل وعلا أمر في كتابه باتباعه واتباع أمر نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة متنوعة الألفاظ. والأمر الثاني هو متابعة السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ومتابعة السنة يلزم منها التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وعبادة الله على وفق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن تفهم نصوص الكتاب والسنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الفهم السديد هو فهمهم، والمنهج القويم هو منهجهم وطريقهم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق، من يخالف، من يعارض، من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع الهدى كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن اختلاف هذه الأمة وافتراقها ذكر فرقة ناجية واحدة تخالفها 72 فرقة، قال في وصفها صلى الله عليه وسلم: هي مثل ما أنا عليه وأصحابي، هي مثل ما أنا عليه وأصحابي. فتبين لنا بهذا أن الأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليس على سبيل المؤانسة بل على سبيل الوجوب والالتزام، وأن المخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم عرضة للضلال والانحراف. ولذلك كان مفترق الطرق بين أهل السنة وأهل الضلال والانحراف من الجماعات القديمة والمعاصرة والتي ستأتي هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنصوص، فإن فهموها بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة نجوا، وإن قدموا على ذلك العقول أو الأذواق أو الآراء أو الاستحسان أو نحو ذلك وعارضوا في ذلك أفهام الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم ضلوا وانحرفوا. الأمر الرابع: أن يحرص المسلم على الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يدعو بأن يقيه الله جل وعلا وأن يعيذه من الفتن، وكان يأمر أصحابه بذلك بقوله: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. فمن منا يدعو في سجوده أو في أوقات الإجابة بأن يقيه الله جل وعلا أمر الفتن؟ فإن العبد إن وقاه الله الفتن قد وقاه من أمر عظيم، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات. الأمر الخامس الذي يحرص عليه العبد هو مفارقة كل سبيل يدعو إلى الانحراف. كان هذا السبيل جماعة منحرفة أو حزبا منحرف أو شخصا على ضلال أو كتاب يدل على أمر فاسد أو صوتية أو سماع أو مجلس، فإن الإنسان لا يملك قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الأمة كان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فلا تجعل قلبك ممرا لكل متحدث ولا استماعا لكل صوت ولا قراءة لكل كتاب. يقول شيخ الإسلام يوصي تلميذه ابن القيم يقول له: لا تجعل قلبك كالسفنجة، لا تجعل قلبك كالسفنجة التي تشرب كل شيء، لكن اجعل قلبك كالزجاجة تمر عليها الرياح والأعاصير ولا تضرها. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتحرز في قراءته وفي سماعه وفي جلوسه وفي حضوره حتى لا يقع في شباك الضلال أو المتحدثين بهذا الضلال. فهذه جملة من جمل كثيرة من أسباب النجاة من الفتن. ثم أورد رحمه الله ثلاثة أحاديث تحت هذا التبويب، ولن نتكلم هنا عن الأسانيد فإنه يغنينا بإذن الله أنها في البخاري، وطبيعة الدورات مختصرة والنظر في فقه الحديث هنا أهم وأشمل في الفائدة. فذكر حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، أقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يكون في عرصات القيامة. الحوض هو مجمع الماء، والحوض المذكور هو الهبة التي وهبها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوضا، فقد جاء في السنن في سنن الترمذي: إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة، أي أكثرهم ورودا من الناس وشربا منه، وهذا ما يتحقق له صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض حوض عظيم، مسيرته شهر، عرضه شهر وطوله شهر، وله زوايا، وعدد كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ منها أو بعدها أبدا، من شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبدا. ومن أين يصب على هذا الحوض؟ من نهر الكوثر الذي في الجنة، يصب فيه بميزابين، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: إنا أعطيناك الكوثر. هذا الحوض فيه هذه النعمة، أنك ترد على نبيك صلى الله عليه وسلم وتشرب منه، لكن هناك أناس يردون عن الحوض، يردون عن الحوض، يبعدون عن الحوض، ينأى بهم، لا يشربون منه. هل هؤلاء من أهل الكفر؟ لا، هؤلاء الذين أحدثوا وانحرفوا وضلوا عن صراط الله جل وعلا، واتبعوا الأهواء والضلالات والانحرافات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في الحديث أنه يقول: أمتي أمتي، يعرفهم. كيف يعرفهم؟ جاء في الأحاديث أنه يعرفهم بصفات الوضوء، بعلامات الوضوء في وجوههم وفي أيديهم، لكن تأتي الملائكة وتذودهم عن الحوض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: أمتي أمتي، قال في رواية أخرى: أصحابي أصحابي، وقال في رواية: هم مني. وهذا الحديث يدل على خطورة الإحداث في الدين، وعلى شناعة البدع وأثرها على صاحبها، وأنه مع انحرافه في هذه الدنيا عن السنة هو كذلك في الآخرة مستحق أن يبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما قد ينتظره من العذاب. فيقول: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، أي من أصحابي، فيؤخذ بناس من دوني، تذهب بهم الملائكة وتبعدهم عن الحوض. قال: أقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرة، أي رجعوا عن الحق وتنكبوا الصراط وخالفوا السنة وابتعدوا عن أسباب النجاة. ابن أبي مليكة هو من التابعين، لما سمع هذه أو هذا الحديث قال: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. العبد لا يملك والله أن يثبت نفسه إلا أن يثبته رب العالمين جل وعلا. إن من الله عز وجل عليك بالثبات ثبت، وإن نسيت الله جل وعلا وابتعدت عن دينه فإن الله جل وعلا لا يكون أو لا تكون في حفظه وفي رعايته وفي عنايته سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم. هذا من ينسى دين الله جل وعلا، أو يبتعد عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يركب أمور البدع والمحدثات، أو يتساهل في قضية الاستحسان المخالف للشرع أو البدع المضادة للسنة، فإن البدع وإن كانت في أولها استحسان يسير فإنها تؤول إلى أمر عظيم. وتأملوا في حديث الذين خالفوا هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة يسيرة في نظرهم حقيرة، قالوا نجتمع ونتحلق ويقوم واحد فينا يقول سبحوا 100 ويقول الآخر كبروا 100، ماذا في هذا الفعل؟ ذكر لله جل وعلا، لكن هذا الذكر بهذه الصفة مشروع غير مشروع؟ لماذا؟ لأن هذا أمر لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم أبو موسى فتفاجأ، ولكنه لم يستعجل وأراد أن يسمع من أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فذهب إليه، والحديث في الدارمي بسند صحيح. قال يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا، فأخذ أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إلى هؤلاء ونظر إليهم عبد الله بن مسعود وهم يتحلقون حلقا يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، يسبحون بالحصى، كبروا 100 فيكبرون 100. قال لهم أبو عبد الرحمن العالم الجليل الصحابي الفاضل عبد الله بن مسعود وهو المتمسك بالسنة الحريص على البعد عن المخالفة وعن البدع والمحدثات، قال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، أما إنكم على هدي خير من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، لا يوجد خيار ثالث، إما أن تكونوا على هدي فيما تفعلونه خير من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكونوا بفعلكم هذا تفتتحون باب ضلالة. قالوا كلمة يقولها كل مستحسن مخالف للشريعة، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهل يوجد صاحب بدعة يقول أردت الشر؟ هل يوجد صاحب انحراف يقول أردت الضلال؟ هل يوجد صاحب زيغ يقول قصدت المخالفة؟ يقول أريد الخير، نريد الذكر، نريد التسبيح. قال لهم أبو عبد الرحمن قاعدة في باب السلوك وأمر التعبد، قال كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. يقول راوي الحديث انظر هؤلاء كانوا يجتمعون يسبحوا 100 هللوا 100، قال راوي الحديث رأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. ابتدأ الأمر بتسبيح يسير على الحصى، ولكن انتهى بانحراف عظيم يقاتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء قاعدة عظيمة في هذا الشأن، قالوا البدعة تجر أختها، معنى ذلك أنه لا يمكن لصاحب البدعة أن يقف عندها، بل لا بد أن يأتي بما هو أشد منها وأشد منها وأشد منها، وربما وصل أمره كما قال بعض السلف البدعة بريد الكفر، أي تصل به إلى الانحراف عن الدين، فيستحسن ثم يستحسن وهو في ذلك يترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل على المحدثات من البدع والضلالات. فكان عاقبة هؤلاء الذين أحدثوا في دين الله جل وعلا أن لا يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه لا يظمأ أبدا. قال في الرواية أمتي أمتي، قال في رواية أصحابي أصحابي، ولا بد أن نقف هنا مع كلمة أصحابي أصحابي، لأن هذه اللفظة استدل بها من عميت بصيرته من أهل الرفض على أن المراد بذلك تكفير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو قلنا بقولهم لقلنا خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هم مني، فيكون المراد بذلك من؟ أهل البيت. ولكن لا يصح مثل هذا التوجيه، كما أنه لا يصح معنى أصحابي الصحبة الشرعية وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما المراد بقول أصحابي ما جاء تفسيره في الرواية الأخرى أمتي، أي هؤلاء من أمتي، قول أصحابي يعني على ديني، هذا المراد. ولا يتصور أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الصحابة. ثم قد روى هذا الحديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يرد أن صحابيا واحدا منهم استشكل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف يا رسول الله ونحن أصحابك، مما يدل على أنهم فهموا من ذلك أنهم غير هذا الجيل، إنما هو جيل يأتي ينحرف. وقد أجمع العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يحدث في واحد منهم بدعة أبدا، ولا يجوز أن يقال عن صحابي ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مبتدع أو من أهل الضلال والبدع، بل قائل ذلك يعزر ويعاقب، لأن هؤلاء هم شهودنا على الوحي، وما بلغنا الوحي إلا من طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، السابقون واللاحقون منهم، فنعرف للصحابة منزلتهم ومكانتهم، ونعرف حق القول فيهم، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم أورد أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وهذا بنحو الحديث السابق. قال أبو حازم، نعم، قال قبلها حديث أبي وائل، قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم الماء من الحوض اختلجوا دوني، أي أخذوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا يدل على أن سبب بعدهم وإبعادهم عن الحوض هو أمر الإحداث في الدين، أعلى ذلك أمر البدع. لكن ذكر العلماء كالقرطبي وغيره أنه أيضا قد يدخل فيه أصحاب المخالفات من المعاصي الذين ينجرفون في هذه الأبواب، أبواب المعاصي والمخالفات، وربما استقروا عليها وعاصروها ليلا ونهارا، فهؤلاء أيضا على إحداث، ولكنه إحداث لا يتعلق بأمر البدعة وإنما يتعلق بأمر المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما البدعة التي يحذر منها العلماء وحذر الله جل وعلا منها وجاءت إجماعات العلماء بالتحذير منها؟ عرفها أهل العلم بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى. معنى ذلك أن من يتعبد لله جل وعلا بالبدعة يرى أنها دين يتدين به. ولذلك جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حسنه بعض أهل العلم. وهذا الحديث شديد عظيم. ولماذا تحجب عنه التوبة؟ لأنه لا يوفق إليها، هو يتدين بالبدعة ويرى أن السبيل الذي هو عليه هو السبيل الصحيح القويم الذي ينبغي أن يسلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
نعم، قال نقف على هذا إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأنهم أهل علم، لأنهم لو كانوا أهل جهل لن ينكروا هذه الأمور. فقوله أمور تنكرونها يدل على علمهم وفضلهم ومكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا قد جاء مسندا في مسلم وفي غيره. ثم ذكر حديث عبد الله ابن مسعود قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنكم سترون، والسين تفيد شيئين، تفيد القرب والتحقيق، تفيد القرب والتحقيق. سترون هذا الأمر قريبا، وقد رآه الصحابة رضي الله عنهم في أواخر عهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أثره، وأثر أي مراد به استئثارا عليكم في الأموال وغير الأموال، استئثارا في الأموال وغير الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام: سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. وهذا الإنكار هو إنكار في أول الأمر قلبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألوه: ما تأمرنا؟ إن كان هذا الإنكار فعلي فهذا امتثال لفعل أو حصول فعل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا: فما تأمروننا، دل على أنهم ينكرون هذه الأمور في أنفسهم، لكن أرادوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهموا ماذا يفعلون، ماذا تأمرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. ما هو الحق؟ معنى ذلك أن تقيم ما أمرك الله جل وعلا به وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السمع والطاعة وأمر البيعة، وهذا حقهم، وهو أمر واجب عليك، أمر واجب عليك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هنا يا إخوة بقضية استئثار المال وأمر الدنيا، فكيف إذا كان الحاكم عادلا قائما بأمر الرعية فيما نراه في مثل هذا البلد أو في غيره من حكام نحسبهم أهل عدل وقيام في أمر الرعية بما هو مشاهد معلوم، لكن إن حصل أن أخذوا منكم الأموال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدي أمر السمع والطاعة وسل الله جل وعلا حقك واستعن بالله. قد جاء في الحديث الآخر واصبروا حتى تلقوني على الحوض. هل الخوارج في زمن علي رضي الله عنه وقبله في زمن عثمان هل كان أمر خروجهم لأجل أمر الدين أم لأجل أمر الدنيا؟ قالوا استأثر بالأموال. سبحان الله، وكأنهم أهملوا هذه الأحاديث ووضعوها خلفهم ظهريا، وكذبوا في أن عثمان استأثر بالمال. لكن انظر إلى مطالبهم، وهذه مطالب الخوارج منذ عهد عثمان إلى وقتنا المعاصر. إن تكلموا قالوا أخذوا الأموال، أخذوا الأراضي، أين الوظائف، أين؟ فدائما يدندنون حول أمر الدنيا. وانظروا إلى شعاراتهم، من الخوارج الأول الذين خرجوا على عثمان مرورا بالأزارقة والنجدات وطوائف الخوارج إلى زماننا من الجماعات المنحرفة، داعش والقاعدة والإخوان ومن تفرع عنهم من السرورية والفرق، كلهم ينطلقون من هذا المنطلق، وهو قضية الدنيا وأنهم استأثروا علينا بالدنيا، وربما بعض أذكيائهم لبس ذلك بأمر الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر وأمر بالسمع والطاعة، لأن الخروج يجر إلى مفاسد. لذلك قال العلماء وما خرج قوم على إمامهم إلا كان في خروجهم من المفاسد أعظم مما كانوا يرجون من المصالح. ذكر هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجمع من العلماء. فليس في الخروج خير، هو مذهب من مذاهب أهل الضلال، فكيف يكون فيه خير؟ وهو مسلك من مسالك أهل الانحراف، فكيف يكون فيه نجاة؟ وهو سبيل ضلال حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون سبيلا إلى الجنة؟ من خالف هذا الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نظر في نظريات عقله أو ما يطمع إليه بعقله وخالف في ذلك النصوص. ولذلك كان هؤلاء الذين خالفوا هذا الهدي أشد ما عليهم في أبواب السنة أحاديث السمع والطاعة، والله إنها أشد عليهم من جلد السياط ومن ضرب السيوف. لا يريد أحدهم أن يسمع حديثا في السمع والطاعة، وإذا جئت تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع، قال أنت من غلاة الطاعة، انظر أنا أقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهمني بما أنتسب فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الطاعة. وليس أهل الحق أهل غلو أبدا على كل حال، لكنهم أهل اتباع، وهؤلاء أهل ابتداع، ولا يمكن لصاحب الابتداع أن يرضى عن صاحب الاتباع. منذ قديم العهد، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما أو في عهد أواخر أصحابه حينما خرج المعتزلة وخرج الخوارج وغيرهم من الفرق، خالفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما استأذن ابن عباس، استأذن عليا أن يذهب إلى الخوارج يناظرهم، كان أول ما جاءهم ابن عباس، والحديث عند الحاكم وغيره، قال لهم ابن عباس كلمة عظيمة، قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. هذا يكفي، يكفي أن تعرف أنك على ضلال، أنك مخالف لهدي الصحابة. فقال ابن عباس جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، لا يوجد أحد منكم، وعددهم 6000، لا يوجد واحد من الصحابة ضمن هذه 6000، تصور. فحاربوا عليا رضي الله عنه وأرضاه، رجع منهم بعد المناظرة من رجع، واستمر منهم في الانحراف من استمر، وقاتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الذين دخلوا على عثمان الذي تستحي منه الملائكة، وقتلوه في داره والصحابة متوافرون متواجدون، هل كانوا على هدي الصحابة؟ لا والله ما كانوا على هدي الصحابة، كانوا على طريقة الخوارج. طعنه 7 طعنات، قال أما 6 فهي لشيء في نفسي وأما 1 فهي لله، وكذب، والله 7 كلها لشيء في نفسه. لمن يقتل عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما وكان من أفاضل الصحابة وهو 3 الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، تقتله وأنت تريد الجنة؟ لكن انظر كيف الانحراف يصل بهم. فالذي قتل عثمان وسعى في قتل علي وخرج على الصحابة، هل تتوقع منه أن يكون متورعا في من هم دونهم من العلماء أو الولاة؟ أبدا. فطريقهم طريق انحراف وضلال وزيغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر واضح، قالوا أدوا إليهم حقهم وسلوا الله، وسلوا الله حقكم. قال بعض العلماء سلوا الله حقكم أي سلوا من الله أن ييسر لكم، وقال بعضهم سلوا الله أن لا يستأثروا عليكم أي لا يحصل عليكم ظلما أو ظلم. ثم أيضا أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال من رأى أو من كره من أميره شيئا فليصبر، وهذا جاء عن أنس وجاء عن حذيفة. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه سأل مرة أصحابه تلاميذه قال إذا استؤثر عليكم ماذا تصنعون؟ قالوا نصبر. قال دخلتموها ورب الكعبة، قالوا نصبر، قال دخلتموها ورب الكعبة، دخلتم الجنة. عاقبة الصبر على ماذا؟ على ما استأثروا به عليكم من أمر الدنيا. لكن من اعتمد على ذكائه وتدبيره وتخطيطه ومؤامرته أوكله الله إليها. ولا يعرف في زمن من الأزمنة على مر تاريخ الإسلام أن الخوارج كانت لهم دولة مستقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال كلما ظهر لهم قرن قطع، كلما ظهر لهم قرن قطع. وهذا سبيل وموئل لكل من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انحرف عن طريقه، لا تقوم له قائمة. وإن تداعوا فيما بينهم أو تكاتفوا فيما بينهم فإن الحق هو الغالب والباطل مغلوب ولا شك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الصبر، وقال من كره شيئا من أميره أو من أميره شيئا، ويدل على أن هذا الشيء أمر محرم. قد جاء في بعض الأحاديث قال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قالوا في الرواية أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. يهتدون بغير هدي يستنون بغير سنتي أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. ولذلك كان مذهب الخوارج منذ القديم، سواء كانوا الخوارج المحاربة أو الخوارج القعدية، وهم الذين يهيجون على الخروج ويحرضون على الخروج وإن جلسوا في بيوتهم، لكنهم يتتبعون زلات الحاكم ويثيرون الأمور عليه ويكتبون هنا وهناك ويكبرون الأمر الصغير ويجللون الأمر الحقير ويعظمون الأمور حتى تتهيأ النفوس للخروج. هؤلاء خوارج وهم القعدية، وقد حذر منهم سلف هذه الأمة. وإن نظرت في أحدهم رأيته ربما خاشعا أو خاضعا. شيخ هؤلاء يا إخوة كان رجل في أيام السلف، في أيام أتباع التابعين، اسمه الحسن بن صالح بن حي، شيخ القعدية، شيخ الخوارج الذين يحرضون، وكان كثير البكاء ويظهر خاشعا، فقالوا: والله لأن يضحك سفيان الثوري. سفيان الثوري إمام في السنة، إمام أهل الحديث في السنة. والله لأن يضحك الثوري سفيان حتى يستلقي على قفاه أحب إلينا من بكاء الحسن بن صالح بن حي هذا الخارج. وإذا بكى قالوا: دموع التماسيح. وذكر ابن حجر رحمه الله وغيره هذه الترجمة، وذكر شيئا من وقائعه. فإذن لا تغتر بكثرة الكتب، ولا تغتر بكثرة المحفوظ، ولا تغتر بكثرة الشهادات والألقاب، ولا تغتر بكثرة المرويات، ولا تغتر بكثرة العبادة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا عن الخوارج قال للصحابة، وهم الصحابة أجل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم وهو يذكر الخوارج، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. العبرة بالتمسك بالحق، والعبادة والالتزام بها والحرص عليها هي الاقتفاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التجاوز. لما جاء الثلاثة قال أحدهم، وقد سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فتقالوها، قال أحدهم: أما إني أقوم ولا أنام، قال الآخر: أصوم ولا أفطر، قال الثالث: لا أتزوج النساء، في رواية: لا أكل اللحم. سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذا لا تغتر بكثرة عبادة فلان من الناس، بل انظر إلى طريقه ومسلكه واتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المقياس في صلاح العبد وفي استقامته وفي اتباعه للحق. فاعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، ولا تعرف الناس وتنظر أو تبحث منهم إلى الحق، فإن الإنسان قد يزيغ. ولذلك كان قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله للجميع التوفيق والعون والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.